بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بإسنادكم الصحيح المتصل إلى الإمام بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، نفعنا الله به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين، رضي الله عنكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لمريض: صلى على وسادة فرمى بها، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. باب سجود السهو.
الحمد لله مكرمنا بنور الصلاة وشريعته التي بعث بها مصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأشار شيخ عليه رحمة الله تعالى إلى حديث مالك بن الحويرث في وجوب الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنواع العبادات والطاعات والأعمال الصالحات، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وهي دلالة واضحة على أن الأصل في جميع أنواع العبادات الرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، فهو المقتدى المرتضى من قبل الخالق، وفيه معنى من الارتباط بهذا المقتدى في العبادات، ومنها الصلاة التي لم تخلو أيضا عن مشروعية السلام عليه وسطها. وبذلك نعلم أن الله يحب ارتباط قلوبنا به ومن أجله بأحبابه وسيد أحبابه محمد، فنحن في حضرة الله نجتهد أن لا يكون في بالنا غير الله تبارك وتعالى، وأن نقبل عليه بالكلية، فشرع لنا وسط الصلاة ونحن في حضرته أن نذكر نبيه وأن نذكر الصالحين من عباده. فمن ذلك في الفاتحة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم مجموع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وسيدهم كلهم محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قولنا في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن ذلك ما سمعنا: كما رأيتموني أصلي، اجعلون المقتدى لكم لتنالوا القبول عند ربكم. وكما رأيتموني رآه سادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فالرؤية لهم بصرية وعلمية، ولكن من يأتي بعدهم فعمومهم لهم الرؤية العلمية بما نقل لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما استقر في أذهانهم من مشاهد في صلاة رسول الله وأنه كيف كان يصلي، فيجتهدون على التبعية وإن كانوا على يقين أن لن يبلغوا الدرجة النبوية العلية. فكيف ترى وكيف تتصور وكيف تظن وكيف تعتقد أن رسول الله يصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، أي احملوا أنفسكم على أداء الصلاة على الوجه الأتم الأقوم الأكمل الأفضل الأعلى، فتصوروا كيف أنا أصلي، فصلوا كما رأيتموني. مبلغ رؤيتك في صلاة رسول الله تجتهد أن تشابهه وتقتدي به فيها. ثم إن من خواص الأمة بعد الصحابة من يجلي الله لروحه المشهد فيرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه ويضيف إليها رؤية العلم بما ورد عن الصحابة وبما يحمله من مشهد أعظم في تصوره كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي. فصار إذن هو الإمام لكل مصل من الأئمة والمأموم، الكل منهم يصلي كما رأوا النبي يصلي. فالإمام في الحقيقة للكل رسول الله، للأئمة وللمأمومين كلهم إمامهم زين الوجود عليه الصلاة والسلام. وبهذه الرابطة القلبية والصلة الروحية يقربون من رضوان رب البرية وأن يقبلهم سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر غائب عن ذهن من يدخل الصلاة وهو يفكر في أودية الوسواس من كل جانب، ولا يبالي ولا يحمل نفسه على الحضور وكيف يقوم بين يدي العزيز الغفور. قال الإمام حسن بن صالح البحر: فإذا تطهرت عن الأكدار خلعت ربقة الأغيار، قمت بمحض الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار، قال فيخضع لسلطان الجلال ويلاحظ معشوق الجمال ويتضرع الدعاء الابتهال بالتثبيت للتثبيت بين يدي الكبير المتعال، حينئذ يكبر الله أكبر، يتم الصلاة ويدخل الصلاة بهذا الحال. فإذا تطهر عن الأكدار وانخلع عن ربقة الأغيار وقام بمحض الذل والانكسار لهيبة الملك القهار وعزة العزيز الجبار، فيخضع لسلطان الجلال ويلاحظ معشوق الجمال ويتضرع بالدعاء والابتهال للتثبيت بين يدي الكبير المتعال، حينئذ يستهيأ للدخول للصلاة. فهل هكذا نصلي؟ وهل نطالب أنفسنا عند الصلاة بمعنى من الحضور مع الملك العلي الولي الحق الحي القيوم جل جلاله؟ هذا الذي نحتاج نراجع أنفسنا فيه حتى نكسب حقيقة الصلاة وخير الصلاة ونور الصلاة وبركة الصلاة، ونرقى بسلم الصلاة إلى أعلى مراتب القرب من حضرة الله تعالى. صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول إمامنا الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نقل لنا عن الذي يعجز عن القيام في الصلاة، فروى حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطيع، لم تقدر على الصلاة قائما فقاعدا، فإن لم تستطيع عجزت عن القعود فعلى جنب، وإلا لم تستطيع جنب فأومي. إذن ففيه التأكيد على الصلاة وأنها لا تسقط بالعجز عن القيام ولا بالعجز عن القعود، وأنه يصلي على جنب، وأنه إن لم يستطع فبالإيماء، فكل ذلك مؤكد عظمة الصلاة وأنه لا عذر فيها لأحد ما دام يعقل فيصلي بما أمكن. فمن الخطأ الكبير أن يكون الإنسان في شغل أو مرض فيؤخر الصلاة عمدا ويقول إني سأقضيها، فإذا فاتتك قضاها واجب، ولكن إثم تأخيرها في هذا الوقت وإثم عدم قيامك بها في وقتها، كيف تتخلص منه؟ فلا بد أن يصلي. وإن صلى عليه بعض النجاسة فذلك أفضل من تأخيرها. ثم إذا شفي من مرضه أو قام عن ظرف ذلك فإن استطاع أن يقضي فالقضاء أفضل، وإلا فقد صلى في وقتها ولو بالإيماء. صلي قائما، ففيه وجوب القيام في الصلوات، وهذا مجمع عليه في الفرائض. فإذا كانت الصلاة فريضة فلا بد من القيام فيها، فلا يصح لمصل أن يصلي فرضا قاعد وهو قادر على القيام، وإنما يكون ذلك لعجز أو عذر فإذا لم يكن عجز ولا عذر فالإجماع قائم على أنه لا يصح أن يصلي إلا قائما. فهكذا قالوا. فلو كان إنسان قال أنا أعجز عن الانحناء للركوع أو للسجود فهل أصلي قائما وأومي فقط وأجلس وأومي؟ يعني إذا صليت قائم ما أقدر أنحني للركوع ولا للسجود. فكذلك قال الجمهور يجب عليه أن يصلي قائما. لماذا؟ لأنه مستطيع. والنبي يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وإذا عجز عن ركن ما يسقط عنه الركن الآخر. إذا عجز عن الركوع وعن السجود بالإنحناء فلا يسقط عنه القيام. قال الإمام أبو حنيفة إذا عجز عن الإنحناء للركوع والسجود فيصلي قاعدا يصلي جالسا. فالجمهور قالوا لا، فإنه ما زال يطيق القيام وجب عليه أن يقوم. فإذا جاء وقت الركوع والسجود يحني صلبه بقدر الإمكان، إن لم يطق أدى رقبته وراسه يومي بالركوع والسجود. فإن احتاج إلى أن يعتمد عليه شيء يميل إليه من أجل الإنحناء وجب عليه أن يفعل ذلك من أجل يحقق الإنحناء للركوع والسجود، بخلاف من أراد أن يركع ويسجد فوضع بين يديه وسادة وغيرها من دون أن يكون محتاجا إلى أن يميل إليها، ومن دون أن يتمكن من إقامة السجود بارتفاع السافل على أعالي، فلا ينفعه وجود هذا بين يديه وسادة ولا غيرها، ولا يلزمه ذلك ولا يسن له. قال فهكذا. فإذا عجز عن القيام كما سمعنا في الحديث قعد، فيعدل من القيام إلى القعود كما أرشد عليه الصلاة والسلام. فمتى يكون عاجزا؟ إذا لم يستطع أصلا، أو كان بقيامه يخاف على نفسه ألاكن أو زيادة مرض أو لحوق مشقة شديدة. أما مجرد التألم فلا يكون عذرا كما هو عند الجمهور، ما يمكن يكون لمجرد التألم يقول بقعد قاعد، إلا أن يكون ألم شديد. فإذا كان الألم شديد يحتمل عادة فيقعد، أو كان شيء يخاف شيئا من هذه الأخواف إذا صلى قائما. فإذا دخل مجاهدون في مكان كمنوا فيه وادركتهم الصلاة وقالوا إذا قمنا يرانا العدو وتقع المشكلة يفسد التدبير علينا في المعركة، فهل يجوز أن يصلوا قاعدين أو لابد أن يقوموا؟ هم يقدرون على القيام لكن يخافون إذا قاموا يراهم العدو فيبطل تدبيرهم في المعركة في الجهاد. لهم أن يصلوا قعودا، ولأن هذا سبب نادر فعليهم القضاء، وفي ذلك أيضا خلاف في مسألة أيضا المجاهدين، وفي اختلاف الأحوال فيما يخافون منه من القيام. فإذا صلى قاعدا للعجز عن القيام كما قال صلي قاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فعلى أي هيئة يقعد؟ الحديث أطلق صلي قاعدا معناه على أي هيئة، من جهة الإجزاء نعم على أي هيئة، ولكن ما هو الأفضل؟ هذا الذي اختلفوا فيه، أن يقعد على أي هيئة هو الأفضل، أن يقعد متربعا أو مفترشا أو متوركا. إلا جلسة الإقعاء هي المنهي عنها فهي مكروهة، فلا يجلس في بدل القيام على وجه الإقعاء. وما وجه الإقعاء؟ يجلس على الوركين وينصب الفخذين والركبتين ويضع يديه على الأرض، هكذا قعدة الكلب. من هان النبي أن نقعي كما يقعي الكلب، فالكلب يجلس على بركيه وينصب رجليه ويدا على الأرض، هذه قعدة الكلب. فلا يجلس على بركيه ويرفع رجليه وهو قاعد، وكتمام هيئة الكلب يضع يديه على الأرض، فهذه هيئة الإقعاء المكروهة. أيوة. ثم هناك إقعاء آخر، أن يجعل يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه، وهذا إذن داخل في المكروه، لكن هناك إقعاء يقولون له مسنون، وهو أن يفترش على رجليه ويضع اليتين، أو يفرش رجليه ويضع اليتين على عقبيه، هذا إقعاء لا كراهة فيه. فكيف يقعد إذن من غير الإقعاء؟ فقال أكثر الأئمة يقعد متربعا. لماذا؟ لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فقعد متربعا لما صلى وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، تربع لما صلى جالسا صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا جاء عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رضي الله عنه يقعد متربعا. وفيه بعض خلاف في رواية المذاهب، وصحح بعض الشافعية أن يفترش. ماذا؟ لأنه قعود لا يعقب سلام، فأشبه القعود بين سيدتين والقعود في التشهد الأول، فيكون مفترشا. وقال بعضهم بل يتورك، هذا كله في القعود بدل القيام. لماذا؟ قال لأنه جلوس طويل فشابه التشهد الأخير، لأن الجلسات الأخرى يجلس مستوفز فيها بين سيدتين والتشهد الأول، لكن قبل السلام يجري طويل، وهذا قيام طويل فهو يشبه التشهد الأخير فيتورك لا إله إلا الله. وكذلك إذا قعد في النافلة، هذا العاجز في الفريضة، فإذا قعد في النافلة فكذلك يتربع، وقيل يفترش وقيل يتورك. طيب، فقول من قال من الشافعية أن الافتراش أفضل يخالف الأئمة الثلاثة، فقالوا إن التربع هو الأفضل، أن يجلس متربعا. وإنما أول الحديث هذا الذي قالوا بالافتراش أنه إن إما لم يمكنه الافتراش صلى الله عليه وسلم، أو أراد بيان الجواز صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هم فكروا أن التربع ضرب من الاستراحة، والتنعم لا يليق بحال العبادة، ولكن الجمهور على أن التربع هو الأفضل لما بدل القيام لمن عجز عن القيام. طيب، فإذا كان قاعد ولكن هو يستطيع أن يقوم إلى حد الركوع، فهل يلزمه عند الركوع؟ كيف؟ إذا هو في حد ذاته أصلا منحني ولا يستطيع أن ينتصب وينصب فقار ظهره، فهذا هو الواجب في القيام. فإذا كان منحني، إن كان إلى حد الركوع فما فوق فيلزمه القيام، لأنه بعض من القيام إذا قارب الركوع. فاتوا منه، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ثم يخفض من أجل الركوع. فإن كان انخفاضه أدنى من الركوع فلا يلزمه القيام، لأنه ما يقال هذا قائم، ويقدر يقوم لكن منحني لتقوس ظهره لكبر سن أو لمرض، لكنه وراء ليش وراء الركوع أكثر من الركوع، فهذا ما يقال له قائم، ما يلزمه قائم، يقول هذا قعد قاعد. لكن هذا القاعد هل وقت الركوع يقوم ويركع ما دام يدرك ذلك أم لا؟ أيوة. فإن كان يستطيع أداء الركوع فيدخل في إن فأفاتوا منه ما استطعتوا، فيقوم ليؤدي الركوع من القيام على حاله الذي هو عليه الذي يقدر عليه، وإلا فينحني في محله في السجود حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كمثل الراكع قائما. فأقله عند الشافعي أن يجاوز جبهته حدود رجليه، تتجاوز حدود الركبة الجبهة، فيكون حينئذ راكعا، والأولى أن ينحني حتى يقرب جبهته من محاذاة محل السجود من دون أن يرفع اليتيه. يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. هذا القعود، وبعد ذلك إذا عجز عن القعود قال فعلى جنب، وأي جنب يكفي، الأفضل أن يكون الجنب الأيمن، وأوجبه أكثر الأئمة أن يكون على جنبه الأيمن لا على الأيسر، على جنبه الأيمن يستقبل بمقاديم بدنه إلى القبلة كالذي يوضع في اللحد. نعم. يقول فعلى جنبه الأيمن، هو كذلك عند الجمهور سواء، فلو اضطجع على جنبه الأيسر وهو مستقبل أيضا يجوز، إن ترك الأفضل والسنة، وعند بعض الأئمة ما يصح، لابد ما دام يقدر على الأيمن فعلى الأيمن إلا العذر سواء. وبعد ذلك يأتي الاستلقاء، وهو أن يلقي ظهره على الأرض ويصير رجلاه إلى القبلة فيستقبل القبلة بأخمصي قدميه سواء. فإذا عجز عن أن يصلي على جنب فعلى فيستلقي، ولكن إذا قدر على الجنب الأيسر فهو المقدم على الاستلقاء، وقيل الاستلقاء مقدم عليه. ثم يأتي الإيماء بالركوع والسجود، فإن لم يستطع السجود أو ما وجعل السجود أخفض من الركوع سواء، وبهذا يعلم وجوب الصلاة ما دام عقله فيه. وقد ذكر الشافعي وراء الإيماء بالرأس الإيماء بالطرف وبالعينين، وإن عجز عن كل ذلك الوجب عليه أن يجري الأركان على قلبه، أركان الصلاة على قلبه كلما دخل وقت الصلاة سواء. ثم ذكر لنا حديث سيدنا جابر عليه رضوان الله تعالى أنه قال لمريض صلي على وساده صلى ولا صلي صلى على وسادته، فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسندقوي صحيح أبو حاتم وقفه. يقول لا يلزم أن يجعل له وسادة ونحوها، وجاء في رواية أخرى فأخذ عودا فرمى به، والمعنى أنه لا يلزم أن يتخذ شيئا يسجد عليه ما دام تعذر سجوده على الأرض، إلا إن كان الذي يتخذه يمكنه من هيئة السجود بحيث ترتفع سافله على عليه فيتخذ شيء، أو احتاج إلى الانحناء فلا يستطيع النحني إلا بالاعتماد على شيء فيعتمد على ما ينحني عليه. وكذلك لا يصح في القيام أن يكون مستندا على شيء مائلا إليه، قيل مطلقا وقيل بحيث لو زال لسقط، فلا يعد ذلك قياما. أما أن يستند إلى شيء ويرفع قدمه فهذا من غير شك ليس بقيام أصلا. وأما إن استند على شيء بحيث لو زال ذلك لسقط، فلا يعد هذا قياما صحيحا، بل يجب أن ينتصب من دون استناد، إنما يكون ذلك للعاجز الذي عجز أن ينخفض إلا بشيء مستند عليه لأجل الإيماء أو لأجل الركوع والسجود، فيستعمل ما يتقوى به على الركوع والسجود. قال لي مريض صلى على وسادة فرمى بأصلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهكذا في شأن الذي يتعذر عليه الركوع السجود فيكون فيه الإيماء، فيكون الإيماء بالركوع أقل من الانخفاض للسجود، فيومي أكثر انخفاضا من أجل السجود ليفرق بين الركوع والسجود ما دام قادرا على ذلك. فإن عجز ما شاء له هو يقدر عليه فقط، فهو هو الذي يقدر عليه، ولا يصح مثل الذي هو منحني ظهره على مستوى الركوع، فإن استطاع أن ينخفض أكثر فيومي بذلك فينخفض، وإلا فكفى في أن يكون في محله الذي يقدر عليه سواء. صار لا يتخذ المريض ما يسجد عليه كما يدل الحديث إذا تعذر سجوده على الأرض، ولكنه يفصل بين الركوع والسجود، من يركع ثم يعود إلى الاعتدال ثم يسجد، ويكون السجود أخفض من الركوع سواء، فينتقل إلى سجود السهو. حديث ابن بحينة ذكره في السهو. وقد جعل الله الصلاة عماد دينه وعظم شأنها، فيجب أن تعظم في القلوب وتعظم في قلوب الناشئة من أول نشوئهم، حتى لا يبلغ أحد أولاد المسلمين من ابن ولا بنت 7 سنين إلا وقد علم الصلاة وأمر بالصلاة وتوبع في الأمر بها في كل فريضة تعرض له في الصلاة، حتى ينشأ على تعظيم ما عظم الله من فرضه تعالى في علاه. رزق الله المؤمنين والمسلمين إقام الصلاة على الوجه الذي يرضيه ودفع البلاء عنا. ولما شكى بعضهم حال الناس في كثير من ظروفهم وأحوالهم النازلة بهم، قال له الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: ما أرى بهم إلا دعوة الصلاة، عليهم دعوة الصلاة. كيف دعوة الصلاة؟ قال: ما يحسنون إقام الصلاة، والصلاة إذا لم يحسنها المصلي خرجت سودة مظلمة، إذا لم يتم ركوعه وسجوده تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. قالوا: إذا دعات عليهم الصلوات بالإضاعة ضاعوا وضاعت أحوالهم، بشتكي ظروفهم دلعين، ما بهم دعوة، دعوة صلواتهم عليهم ما أقاموها فصارت تدعو عليه، وإذا أداها فأحسن ركوعه وسجوده خرجت بيضة مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. وقال: فبالناس دعوة الصلاة، فكيف إذا كان الكثير منهم ما يصلي أصلا؟ هذا الذي لا يحسن ركوعها ولا سجودها تدعو عليه، فكيف اللي تركها من أصلها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقونها غيا. أعاذنا الله من ذلك، ونظر الله إلى المؤمنين والمسلمين ورزقنا يوم إقامة الصلاة وفرائضه كما يحبه تعالى في علا، وجنبنا الحرام وأهل الحرام، وحفظنا من الآثام، ورقانا في الإسلام والإيمان والإحسان إلى أعلى مقام، وأعاذنا من شرور الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.